الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده الصيام والقيام، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وأفضل من تهجد وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نفتتح هذا الدرس في تفسير القرآن العظيم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان هديه عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيننا فيه على الصيام والقيام، إنه جواد كريم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أي فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقونه، أن يتكلفونها ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.
شكرا، بارك الله فيك. هذه الآيات هي الآيات 83 بعد 100 إلى الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، فيها مشروعية الصيام وأحكام ومسائل الصيام. جاءت هذه الآيات، يعني مناسبتها لما قبلها، جاءت بعد آيات القصاص وآيات الوصية، وكلها جاءت بلفظة كتب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. جاءت آيات الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ثم جاءت: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن المناسبة واضحة، وهي الكتابة، والمراد به الفرض والوجوب واللزوم. وذكر بعض أهل العلم في مناسبة هذه الآيات لما قبلها أنها كلها جاءت بالتقوى، ختم القصاص بالتقوى، وختمت الوصية بالتقوى في فروع الدين وأصوله. قال في القصاص: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: لعلكم تتقون. ثم قال في الوصية: حقا على المتقين. وقال هنا في بيان الحكمة والعلة: لعلكم تتقون. فناسب أن تكون التقوى هي الجامعة بين الأحكام كلها. وفي معنى ثالث، وهو لما كانت الوصية قربة بالمال جاء الصيام عبادة بالبدن، وفيه أيضا ربط بالبذل والإحسان والإنفاق والجود في رمضان. ومما قيل في المناسبة رابعا أن الوصية حق الخلق، والصوم حق الخالق تبارك وتعالى. فلما ذكر حق الخلق ناسب أن يذكر حق الخالق وهو أولى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، صدرت هذه الآية بالنداء وبنداء الإيمان بشرف الإيمان، أي صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونداهم بالإيمان تشويقا وتنبيها لهم على استماع ما يلقون من التكاليف، لأن إذا جاك النداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأصغل على سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، من التكاليف الشرعية. كتب فرض عليكم، أيضا هذا من صيغ الوجوب عليكم، الصيام صيام شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم. نعم، كتب الصيام على الأمم السابقة، لكن ليس صيامهم كصيامنا، تختلف الشرائع. فالتشبيه في الفرضية لا في الثواب والكيفية، التشبيه بيننا وبين صيام أهل الكتاب في الفرضية لا في الثواب والكيفية. إذن الصيام عبادة قديمة في أزمنة الرسل كما كتب على الذين من قبلكم، وما أخلى الله أمة لم يفرضه عليهم كما فرضه على هذه الأمة، فهي كغيرها من الأمم بل أفضل منها. ولما كان الصيام له من المكانة والمزية وعظم المثوبة والأجر، لم يكن أن تغفل هذه الأمة من هذا الأجر العظيم وتلك العبادة العظيمة، لا سيما وهي أفضل الأمم وخير الأمم. فأنتم متعبدون بالصيام كما تعبد به من كان قبلكم. والحكمة والله أعلم من هذا التشبيه والربط بيننا وبين من قبلنا التأكيد في الأمر، أهمية الصيام، التسلية، لأن بعض الناس قد يكون في الصيام يرى أن فيه مشقة وأن هذه الأمة كلف عليها في الصيام ما لم يكلف به غيرها، فيقال إنه إن كان فيه نوع مشقة فقد تعرض لها أيضا من كان قبلكم. الصوم في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك عن الشيء، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم ولو عن الكلام. قال تعالى عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، مش بعدها فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صمتا، صيام عن إمساك عن الكلام. وشرعا الإمساك عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة، الإمساك عن شيء مخصوص هي المفطرات، في وقت مخصوص من طلوع الشمس إلى الغروب بنية مخصوصة. تصوم لماذا؟ تصوم لتتقرب إلى الله، لتلتزم أوامر الله، لا تصوم لكي تتطبب، يعني مجرد أنك تريد الصحة، لا، أنت لأن الله أمرك فتصوم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الحكمة: لعلكم تتقون. وهذا دأب الشريعة في بيان مقاصد الأحكام، كل ما جاء حكم فله حكمة، كل حكم فله حكمة، إلا ما لم يطلعنا الله على حكمته فيظل أمرا تعبديا. أياما معدودات، أيضا هذا تسلية للمؤمنين، وأن الصيام تراها أيام، وفعلا سرعة ما ينتهي هذا الضيف الكريم. مقدرات، محدودات. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة وشروط وجوبها الإسلام وأيضا العقل والبلوغ والقدرة الطاقة، وعلى الذين يطيقون، معناها الذي لا يطيقه لمرض أو لسفر فإنه ليس مأمورا بالصيام. وشرط آخر يخص المرأة، وهي ألا يكون لها عذر كالحيض والنفاس. فمن كان منكم أيها الأمة المحمدية مريضا، والمرض أنواع، المراد بالمرض الذي يشق معه الصيام، لا بمجرد الإنسان والله مسخن ولا يجع ضرسه ولا محموم حما يسيرة ولا انفلونزا ولا شيء من هذا، هذا مقدور عليه لا يشق معه الصيام. أما الذي يشق معه الصيام كالأمراض الخطيرة، في أمراض عافانا الله وإياكم كالسرطان، كالسل، كالجلطات هذه الكثيرة التي لا يستطيع معها الإنسان الصيام، فإنه معذور. أو على سفر، المراد فعدة، التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، أي عليه عدة يجب عليه صيام عدد من الأيام عدد ما أفطر لمرضه أو لسفره. وهذا أيضا من تيسير هذه الشريعة، فعدة من أيام أخر القضاء بعد رمضان، وهل تكون متتابعة أو تكون متفرقة؟ الأصل أنها مفتوحة، ما قال فعدة من أيام أخرى متتابعات، وإن كانت وردت في بعض القراءات لكنها شاذة. فمن شاء جمعها وهو أحوط، ومن فرقها فلا حرج عليه، أو اختار الوقت المناسب كأيام الشتاء وقصر النهار فله ذلك. فعدة، قرأ الجمهور بالرفع وقرئ بالنصب فعدة، والتقدير فليصم عدة من أيام أخر ولو كان مفرقا، كما في حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن الله تعالى لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، لم يرخص عليكم في فطره لكي يشق عليكم في قضائه، فدل على أنه يصوم عدة من أيام أخر على حسب استطاعته وإرادته، إن شاء فرق وإن شاء جمع، إن شاء في الشتاء وإن شاء في الصيف إلى آخره. وعلى الذين يطيقونه، أي يقدرون على الصوم بأن لم يكن لهم عذر من مرض أو سفر. الذين يطيقونه هنا بمعنى يقدرون عليه، هؤلاء عليهم الصيام. وذكر في معنى يطيقونه الذين يشق عليهم، الذين يشق عليهم الصيام فأفطروا ففدية، عليهم فدية طعام مسكين، أي ضمان يعطى المسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره أو نفر من الطعام، صحن فيه رز وفيه شيء من اللحم يشبعه. نعم. وقد اختلف أهل العلم في آية وعلى الذين يطيقونه، هل هي محكمة أو منسوخة، على قولين، الجمهور على أنها منسوخة لأنها كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام حتى لا يشق عليهم، ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، الأمر واضح. وقيل إنها محكمة لم تنسخ لكنها رخصة للمريض وللشيخ ولكبير السن والعجائز إذا كانوا لا يطيقونه إلا بالمشقة، وإلى هذا ذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. كلمة يطيقونه قرأ الجمهور يطيقونه، وقرئ يطوقونه، وقرئ يطيقونه، ثلاث قراءات مذكورة في هذه اللفظة، والقراءة الأولى يطيقون هي قراءة الجمهور، والقراءتان الأخريتان شاذتان. ففدية قرئ فدية طعام، وقرئ على سبيل الإضافة فدية طعام مسكين ومساكين، قرئت بالجمع لتؤكد أن العدد فيها مقصود، وأنه ليس ذا منطوق ليس له مفهوم، المراد أكثر من مسكين عند الإطعام، ولهذا نص الفقهاء على أنهم ستة مساكين. نعم، أو إن أعطاها مسكين فيكفي إن شاء الله. والفدية الجزاء، وقد اختلف في مقدار الفدية على حسب المذاهب، والذي عليه جمهور أهل العلم مد من بر أو نصف صاع من غيره، وقيل مد فقط من البر أو من غيره، وقال ابن عباس يعطى كل مسكين عشاءه وسحوره، فمن تطوع أي تبرع خيرا فزاد في الفدية على القدر الواجب، أو صام مع إخراج الفدية، أو أطعم مع المسكين مساكين آخرين فهو متطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له. وهذه الآية أيضا في الصيام وفي غيره من أعمال التطوع، لكن وأن تصوموا أيها المرخصون لكم في الإفطار من المرضى والمسافرين والذين يقدرون على الصوم مع المشقة، وأن تصوموا خير لكم من الإفطار والفدية أو تطوع الخير إن كنتم تعلمون. ما في الصيام من الفضيلة. وقرئ فمن تطوع على قراءة الجمهور، وقرأ عيسى بن عمرو ويحيى بن ثابت وحمزة والكسائي ومن يطوع خيرا بالتشديد مع جزم الفعل على معنى يتطوع، وقرأ الباقون بتخفيف الطاء تطوع على أنه فعل ماض. ثم ذكر الآية الأخرى شهر رمضان، وذكر فيه مزية إنزال القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجوما، أي مفرقا في 23 سنة، وهي مدة النبوة، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، والمعنى أنزل في شهر رمضان القرآن ليكون مدعاة للصائمين أن يشغلوا وقتهم بالقرآن الكريم. فرمضان شهر الصيام وشهر القرآن. ثم قال هدى، هل الهدى رمضان ولا الهدى القرآن؟ أقرب مذكور الذي أنزل فيه القرآن هدى، فيكون القرآن هدى هاديا للناس من الشرك والضلالة إلى التوحيد والإيمان، هدى للناس وبينات على سبيل الحال، أي حال كونه هدى وبينات من الهدى، آيات واضحات من أمر الدين من الحرام والحلال والحدود والأحكام. فمن شهد، أيضا كررها للتأكيد على وجوب الصيام، فمن شهد منكم أي حضر منكم أيها المؤمنون هذا الشهر شهر رمضان المبارك وهو صحيح ومقيم غير مسافر فليصمه، والخطاب للمكلف بل سائر المكلفين القادرين غير المعذورين. وشهود الشهر إما أن يكون بالرؤية وإما بالسماع، فإذا رأى الإنسان هلال رمضان يبلغ المحكمة، والآن الحمد لله رتبت الأمور، المحكمة العليا تعقد اجتماعها من عصر 29 أو 30 من شعبان لتتلقى الرؤى الذين يتراءون الهلال، فإن رؤي وردت شهادته، يعني رآه شخص وردت شهادته، فيجب عليه هو أن يصوم، لكن المسلمين لا يصومون إلا صوما جماعيا، فالصوم يوم يصوم الناس كلهم، إذا أعلن ولي الأمر أنه جاءنا من المحكمة العليا بشهادة شاهد أو شهود عدول، ويذكرون مناطقهم ومحافظاتهم، يصدر ولي الأمر، وهذا من عناية هذه الدولة المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة وحرصها على أن يكون الصيام في وقته المحدد. أما إن قبلت شهادته فالحمد لله. ومن كان مريضا كما قلنا في الآية السابقة أو على سفر فعدة، فأفطر فعدة من أيام أخر من غير رمضان. ثم ذكر الحكمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. آيات اليسر جاءت في ثنايا آيات الصيام، هذا دليل على أن المراد التيسير وليس التعسير على المكلفين في شرعية الصيام. وقرئ الجمهور يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بإسكان السينين في اليسر والعسر، وقرئ بضمهما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. ثم قال ولتكملوا العدة، أيضا هذا عطف على العلة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، هذا في نهاية الشهر تكبيرات العيد على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال جاءت آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن آيات الصيام فيها مقاصد للشريعة كثيرة، أولها شرعية الصيام، ثانيها أن الصيام وسيلة للتقوى، ثالثها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إكمال العدة، التكبير في آخر رمضان إذا رؤي هلال العيد، ثم القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجاءت هنا آيات الدعاء، كل ذلك دليل على تأكيد هذه الأمور، ومنها الدعاء وقراءة القرآن ومراعاة التيسير والحرص على التقوى في شهر رمضان المبارك. وسبب نزول هذه الآية ما ورد عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني. وهناك لطيفة جميلة تؤكد أهمية الدعاء، أن الآية جاءت مباشرة في بيان قرب الله عز وجل ومعيته من عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم إني قريب، مثل يسألونك ويستفتونك، يستفتونك قل الله، قل، يأمره بأن يقول قل. وكذا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. أما الدعاء فهو مباشرة، وهذا دليل على أهمية الدعاء وأهمية الإجابة. فلا تيأس من الإجابة، ألح، أمامك رمضان فرصة أن تدعو بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. فإني قريب، مباشرة أجيب، تأكيد ثانية، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي بالدعاء وبغيره من الأوامر واجتناب النواهي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يتحقق لهم طريق الرشاد والهداية. ثم قال في الآية الأخيرة أيضا اللي هي داخلة في آية الصيام 87: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية جاءت تخفيفا على المسلمين، لأنه في أول فرض الصيام إذا جاء وقت، إذا دخل الليل ولم يفطر الإنسان ولم يجامع أهله فلا يحق له إلا من الغد، جاء التخفيف على المؤمنين: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الجماع، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا اللي قلناه في زمن مخصوص، هذا زمن الفطر طبعا، لأنه يفطر الإنسان من الغروب إلى طلوع الفجر، ويمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد ليس ظاهر الخيط الأبيض والخيط الأسود، وإنما الليل والنهار، طلوع الفجر ودخول الليل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شوف معنى الزوجية والحياة الأسرية والاستقرار: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والمراد باللباس هنا شدة الحميمية، قرب المرأة من زوجها كأنها ثوبه، كأنها لباسه. وقيل سكن وستر لكم، وأنتم أيضا لباس لهن، ستر لهن عن الحرام. ولا يمكن أن يسكن الإنسان إلى أحد إلا إلى زوجه، ولو سكن مع سائر الناس بمعنى ارتاح لهم واستقر وشعر بشيء من السعادة، إلا أنه مع أهله شيء آخر. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون. كانوا من طول المدة أحيانا يحصل منهم قصور في الالتزام بذلك، وقد يحصل منهم النظر أو بعض مقدمات الجماع، فجاء نسخ هذا الحكم، وأنه يجوز للرجل أن يفطر من الغروب وأن يشرب وأن يجامع أهله، وهذا من التيسير، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الأجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تحريم خروج المعتكف من بيته إلى من مسجده إلى بيته، من معتكفه إلى بيته، وأخطر منه أن يقع في جماع أهله، وهذا من المحظورات في الاعتكاف وأيضا في نهار رمضان. هدايات الآيات: فرضية الصيام، فرضية الصيام في شهر رمضان. حكم الصوم: يربي ملكة التقوى في المؤمنين، يكفر الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرخصة للمفطر والمسافر، للمريض والمسافر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في الصيام فوائد دينية واجتماعية عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله: فضل شهر رمضان وفضل القرآن الكريم وقراءة في شهر رمضان، أيضا وجوب القضاء على من أفطر لعذر، فعدة من أيام أخر، يسر الشريعة وخلوها من العسر والحرج، مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه، قرب الله من عباده، مشروعية الدعاء للمسلمين لا سيما في رمضان وفي القنوت وفي ليالي شهر رمضان، وجوب الاستجابة لله ورسوله، الرشد أو الرشد إنما هو في طاعة الله، الحث على شكر النعم، إباحة الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام من الغروب إلى طلوع الفجر، بيان زمن الصيام وهو طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بيان المفطرات التي يمسك عنها الصائم وهي الأكل والشرب والجماع، مشروعية الاعتكاف في قوله وأنتم عاكفون في المساجد، استعمال الكناية بدل التصريح. قال: فالآن باشروهن، والمباشرة تعريض لا تصريح، كناية لا تصريح، لأن التصريح هو الوطء والجماع، ولهذا دائما الشريعة تأتي بالإشارة وبدلالة الإيماع والكناية، وأيضا فيها أدب، فيها أدب المتكلم والسامع، حرمة انتهاك حرمات الشرع وتعدي حدوده، بيان الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود وهي التقوى. ثبت في السنة سنة السحور واستحباب تأخيره ما لم يخش طلوع الفجر واستحباب تعجيل الفطر. هذا ما يتعلق بآيات الصيام. في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله ذكر أحاديث الصيام، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصيام شهر رمضان، وأيضا حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا مما يؤكد على أهمية استقبال الشهر والتهيئة النفسية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول أتاكم رمضان. فرمضان فرصة أيها المسلمون للإقبال على الله عز وجل. وأول ما يكون الاستقبال الصحيح بالنية الصالحة، الإخلاص لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، وعلى قدر النوايا تكون العطايا، العطايا على قدر النوايا. المستهدفات والمخرجات على قدر النيات في الدين والدنيا والآخرة. فمن يريد الجنة والثواب والصيام الصحيح وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك من أنواع البر والإحسان فعليه بالإخلاص. بقدر إخلاصه يكون جزاؤه وإعطاء الله تبارك وتعالى له من الأجر. الأصل في الصيام الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل على وجوب الصيام. ما حكم تقدم رمضان بصيام؟ ورد في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ولكن الحديث ضعفه المحققون من أهل العلم. والحديث الصحيح لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وهذا لتمييز الفرائض من النوافل. دخول الشهر كما قلنا بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو بإكمال العدة، أو بشهادة شاهدي عدل، أو بالسماع من خلال المذياع ومن خلال القنوات. اليوم شروطه خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة على الصيام، عدم وجود الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. ما حكم تبييت النية؟ تبييت النية في صوم الفرض واجب، فالمسلم من دخول شهر رمضان، من ثبوت رؤية هلاله، ينوي، ويكفيه هذه النية من أول الشهر. وإن عقد لكل يوم نية فهذا أحوط وأفضل، لأنه سيقوم ويتسحر، فلينوي أيضا نية الصيام، ولو نواه في أول الشهر كفى. أما في صيام النفل فلا يشترط له تبييت النية، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل عندكم من شيء، فتقول لا، فيقول إني إذن صائم. أما في صيام الفريضة فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يستحب تعجيل الفطر، ويستحب الإفطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. يستحب أن يقول إذا أفطر ما أخرجه أبو داود: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب السحور، فرق ما بين صيامنا، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر، التماس بركة السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. السنة تأخيره إلى قرب أذان الفجر. وما يفعله بعض الناس من السهر والعشاء في الليل ثم ينام هذا مخالف السنة. والسنة أيضا تفطير الصائمين: من فطر صائما فله مثل أجره. الصيام جنة، الصيام جنة يعني وقاية من النار، الصوم لي وأنا أجزي به. الصيام فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله والمعاصي. مفسدات الصيام: الأكل، الشرب، هل يدخل فيه الإبر؟ الإبر نوعان: إبر مغذية تقوم مقام الغذاء والشراب فهذه تفطر، وإبر ليست مغذية وريدية، أو إبر مثلا تحليل السكر بشكة في الإصبع فلا يخرج دم كثير فهذه لا تفطر، وأيضا كونها في الليل أولى وأحوط. قطرة العين وقطرة الأذن هل تفطر أو لا تفطر؟ الصحيح أنها لا تفطر، وإن كانت في الليل فهو أحوط. الضابط في المفطرات الذي يحصل منه دخول الطعام والشراب إلى الجوف ويغذي ويحس الإنسان فيه بقوة الغذاء والشبع. أيضا الجماع من المفطرات، وإنزال المني بغير الجماع والاستمناء، والأكل والشرب متعمدا، لكن من شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. التقيؤ عمدا، أما التقيؤ إذا ذرعه القي يعني غلبه فلا يؤثر على صيامه. الحجامة تفطر، أفطر الحاجم والمحجوم، ويقاس عليها إذا أخرج الدم الكثير بأن أخرج الإبر الطويلة هذه البروازة والتولة من الدم، يسحب أحيانا تولة ولا ثنتين ولا ثلاث، هذا يقاس على الحجامة، لأنه الحكمة أنه يسبب ضعف في البدن. خروج دم الحيض والنفاس، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويحرم الغيبة والنميمة والشتم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومثل هؤلاء الناس الذين يتجمعون في الاستراحات بعد التراويح، وخذ من الغيبة والنميمة، أو الذين يقعون في شبكات المعلومات ويطالعون المواقع الإباحية أو المواقع المحرمة، أو يتابعون القنوات الفضائية وما فيها من مسلسلات هابطة تشجع على الرذيلة، كل ذلك وأولئك ما فهموا حكمة الصوم. الصوم مدرسة، الصوم مدرسة، ينبغي أن يعودك على التغيير للأفضل في كل أمورك، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي نظري غض أو بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ. فإن قلت إني صمت يوما فما صمت، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. إذا نعود كما قلنا، النوايا على قدر العطايا، والعطايا على قدر النوايا، وهكذا بالنية. ينبغي أن نستقبل رمضان بالتوبة الصادقة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والخروج من المظالم. أنعم الله عليك ببلوغ الشهر وقرب بلوغه، أنت تضمن أنك تدركه العام القادم؟ لا تضمن، فبادر بالتوبة بشروطها الثلاثة: بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على ألا تعود. وإن كانت في حقوق الآدميين بادر باستحلالهم، فإن كنت اغتبتهم أو وقعت في النميمة، وما أكثر الغيبة والنميمة اليوم في مواقع التواصل والكلام ضد الرموز وضد ولاة الأمر وضد العلماء. فالذي يتابع هذه التغريدات الفاسدة والمنحرفة مثل الذي يستمع للمغتاب والنمام تماما. ولا ينبغي أبدا أن نشغل أنفسنا في رمضان بهذه المواقع إلا مواقع الخير والعلم والدعوة والقرآن الكريم، وكذا الهواتف المحمولة، وخذ ما شاء الله اليوم من حتى من المعتكفين من يجلس على الجوال والهاتف والحاسوب وشبكة المعلومات. هذا الاعتكاف في القرن العشرين. لكن هذه حالات الأمة فيها خير وإلى خير، هذه حالات فردية يقع فيها بعض الناس. في المريض وأهل الأعذار، المريض والمسافر وحالات السفر وأحكام القضاء، وأيضا الزكاة. الزكاة لا ترتبط برمضان، الزكاة من شروطها حولان الحول، لكنها لا ترتبط برمضان. وبعض الناس يفهم أنها ترتبط برمضان، لا، لكن بعض الناس يتحرى أن يخرج صدقته في أيام فاضلة فيجعل من رمضان فرصة أن يخرجها، وهذا مقصد حسن. ولهذا نحث على إخراجها في النقدين. إذا صار عندك 56 ريال سعودي فهو بداية النصاب، وخذ ما يستمر إلى الملايين فتح الله علينا وعليكم من فضله ورزقه، لكن حق الله قليل. ربع العشر، ربع العشر يعني من المئة كم؟ ريالين ونصف، ومن الألف 25، وهكذا. والحمد لله الله طلب منا القليل وأعطانا الكثير، وهي حق الفقير والمسكين. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما قال ابن القيم رحمه الله، وكان هديه في رمضان في كتابه زاد المعاد، وكان هديه في رمضان أفضل الهدي وأتمه وأكمله، فكان يقوم فيه من أنواع العبادات، ويخصه من أنواع العبادات ما لا يخص به غيره من الشهور. ويدل عليه حديث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بقدوم شهر رمضان. قال الحافظ ابن رجب في حديث قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، أنه الأصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بهذا الشهر الكريم. إذا لقيت أخاك المسلم وقد دخل الشهر، سلام عليكم السلام، شهر عليك مبارك، مبارك عليكم الشهر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فهذا كله مشروع. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتدعو طويلا فلا تقبل. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر توحيد وقرآن. قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولا سيما في رمضان وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فثواب الصلاة معروف، وثواب الحج كذلك. أما والصدقة أما الصيام فإنه للرحمن وهو يجزي به، وهذا من عظيم مكانته وسعة فضل الله على الصائمين. هديه عليه الصلاة والسلام أن يبيت النية ويمسك عن الطعام والشراب في طلوع الفجر، كل هذا ذكره المصنف الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله في هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام. قال: ومن هديه أكلة السحور، وكان يعجل الفطر، وكان يتخلق بخلق الصائمين، من لم يدع قول الزور والعمل به، يجتهد في العبادات بأنواعها: الصيام، الصدقة، قراءة القرآن، الجود، وهكذا من الذكر، الاعتكاف خصوصا في العشر الأواخر، التماسا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، خير من العبادة في 84 سنة هذه الليلة. فلا يحرم إلا محروم، ولا يفرط فيها إلا من لم يكتب توفيقه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان يحيي الليل بالقيام. ولا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا في أعداد التراويح، فيصلون 11 ركعة وهم على سنة، ويصلون 13 ركعة وهم على سنة، ويصلون 20 ركعة وهم على خير. صلاة الليل مثنى مثنى، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن قرأ بالآيتين في آخر من آخر سورة البقرة كتب له قيام ليلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في الوتر، يقنت في الوتر أو يقنت في الوتر، ودعاء القنوت المختصر المأثور: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ولهذا ينبغي على الأئمة وأنا أولهم أن نلتزم السنة والمأثور، لكن لو زاد ودعا فيما فيه مصالح المسلمين فهذا أيضا حسن. وكذلك ينبغي على الأئمة أن لا يشق على المصلين ولا يعمدون إلى السجع المتكلف والدعاء غير المأثور. ويحرص المسلمون أيضا على قراءة القرآن وشهود ختمه، فختمه شهوده من السنة وليس من البدع كما يشغب فيه بعض من قل علمه. كان الصحابة رضي الله عنهم يختمون كأنس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام أحمد رحمه الله في دعاء الختم: أحب إلي أن يكون في آخر ركعة من صلاة التراويح. وذكر الحافظ العلامة ابن قدامة أنه قول جمهور أهل العلم. إذن على الأقل فلتكن المسألة خلافية، لكن من يحرم اجتماع كلمة المسلمين والتأمين على دعائهم فقد جلب الحرمان لنفسه. والعشر الأواخر كذلك من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون من الاجتهاد في العبادة وفي رمضان. ونحن في الحرمين الشريفين كذلك نستقبل هذا الشهر الكريم بجهود عظيمة من الجهات العاملة في الحرمين، تحقيقا لأمن الحرمين والتعاون مع رجال الأمن وفقهم الله، والحرص أيضا على التزام إدارة الحشود وفن الحشود بعدم الصلاة في الممرات وعدم التزاحم، وكذا ما تقوم به هيئة العناية من الأوجه الخدمية مشكورة، وكذا رئاسة الشؤون الدينية من البرامج العلمية وحلقات التحفيظ والدروس والدورات العلمية. كل هذه برامج ينبغي على المسلم وقاصد الحرمين أن يحرص على أن يقضي وقته فيما يفيده من المناشط والبرامج النافعة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم الشهر الكريم بلوغ قبول وبركة ورحمة ومغفرة وعتق من النار. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع فيه كلمة المسلمين والأمة على الكتاب والسنة، وأنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل من هذا الشهر الكريم شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وأنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين المحتلين يا رب العالمين. اللهم أدم على هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، أمنها واستقرارها ورخاءها وعقيدتها واجتماع كلمتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجزهم على ما يقدمون للحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من كل أنواع الخدمة خير الجزاء يا جواد يا كريم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وفق رجال أمننا وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفقهم لما يقومون به من خدمة أمن الحرمين الشريفين وأمن الحدود والثغور يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا جميعا لصالح القول والعمل، ووفقنا لخير الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.